بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده
يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دعوة الإخوان المسلمين حقيقتها وخطرها، ألقاها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل حفظه الله تعالى بمسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وفي مسجد قباء يطيب لنا في هذا اللقاء الذي هو بعنوان دعوة الإخوان المسلمين حقيقتها وخطرها أن نرحب بمعدها ملقي هذه المحاضرة صاحب المعالي الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وعضو هيئة كبار العلماء، فأهلا وسهلا بمعاليه، ونشكره على تحمل علاء السفر والقدوم إلينا في المدينة بمثل هذا اللقاء الذي هو من اللقاءات الهامة، ومثل هذا الموضوع الهام أترك المجال لصاحب المعالي ليتحفنا بما عنده، ونترك الإجابة على الأسئلة بعد انتهاء ما لدى معاليه، فليتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسرني ويشرفني ويطمئن قلبي ويبعث في نفسي مزيدا من الفعل والعطاء الذي يخدم الدين والعقيدة والبلاد ويحقق تطلعات ولاة الأمر، أن ألتقي معكم في هذا المسجد المبارك الذي أسس على التقوى، مسجد قباء، لننطلق منه من خلال محاضرة مهمة نتدارس فيها موضوعا دقيقا وحساسا وحساسا يحتاج إليه الناس جميعا صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، مواطنين ومقيمين، قريبين وبعيدين، وخصوصا طلبة العلم والباحثين على مختلف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم. نستلهم الرشد والتوفيق والتسديد والتيسير والتسهيل من الله العلي القدير، وكل ما سنطرحه ونقرره ونذكره ونؤصله ونبينه ونتحدث عنه في هذه المحاضرة هو لا يخرج عما جاء في الكتاب والسنة وفهمه علماء سلف هذه الأمة. وكذلك لن نأتي بقول ولا بحديث ولا بشاهد مما يتعلق بموضوع هذه المحاضرة إلا مما كتبه أو أقره أو ذكره من ينتمون إلى هذه الجماعة والتنظيم. وإن موضوعنا قد عنونا بجماعة دعوة جماعة الإخوان حقيقتها وخطرها، وهذا الموضوع ذو شعب مختلفة وطرق متنوعة وله أحواله وتحولاته ومجالاته، وهناك مزايدات وأقوال وعطاءات تتعلق به لا يمكن الإلمام بها أو الإتيان عليها في محاضرة واحدة لا يزيد وقتها عن ساعة أو ساعة وثلاثين دقيقة، ولكن سنلملم أطرافه ونجمع شتاته ونوجه مسائله توجيها مركزا بل معتصر المختصر فيما يمكن تحقيقه وذكره والإشارة إليه فيما يسعفنا الوقت فيه. ولذلك فإنني سأطرح عليكم أكثر من 24 مسألة وقضية هي في مجملها وشموليتها تعطينا الجواب الكافي والدواء الشافي وكل ما نحتاج إليه فيما يتعلق ببيان حقيقة هذه الدعوة والجماعة وخطرها. فأقول إن هذه المسائل هي: أولا، وقيدوها لتستفيدوا منها. أولا، خطر الجماعات والأحزاب والتنظيمات المنحرفة والمتطرفة. ثانيا، تحرير المصطلح والمسمى لهذه الجماعة. ثالثا، نشأة تنظيم جماعة الإخوان. رابعا، أبرز رموز تنظيم جماعة الإخوان. خامسا، غاية الجماعة من إنشاء هذا التنظيم. سادسا، موقف تنظيم جماعة الإخوان من ولاة الأمر. سابعا، وسائل وأساليب تنظيم جماعة الإخوان في تحقيق ما يصبون إليه من إقامة الخلافة الموهومة المزعومة. ثامنا، الأسس التي ينادي بها تنظيم جماعة الإخوان من أجل إقامة الخلافة المزعومة. تاسعا، هل تنظيم جماعة الإخوان يسعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة؟ عاشرا، طرق ووسائل ترويج أفكار تنظيم جماعة الإخوان في المملكة العربية السعودية 11، التربية عند تنظيم جماعة الإخوان 12، حرص قادة تنظيم جماعة الإخوان على أن يترسموا ويتسنموا المناصب القيادية المفصلية في الدول وعبر مؤسساتها، وخصوصا التي يكثرون فيها. 13، وسائلهم في التأثير على عامة الناس واستجلابهم وكذلك جلب مشاعرهم وعواطفهم. 14، تنظيم جماعة الإخوان وعلاقتها بالمد الصفوي الفارسي. 15، تنظيم جماعة الإخوان وعلاقته بالسرورية. 16، موقف تنظيم جماعة الإخوان من مخالفيهم أفرادا وجماعات ودول. 17، العلاقة بين تنظيم جماعة الإخوان الخط العام ووجه الشبه بينه وبين التنظيم السروري. 18، تنظيم جماعة الإخوان وفقه الواقع. 19، تنظيم جماعة الإخوان عباءة ومظلة لكثير من الأحزاب والتنظيمات والجماعات المتطرفة المنحرفة. 20، أبرز وأخطر الكتب التي يعتمد عليها تنظيم جماعة الإخوان في نشر فكرهم والتأثير على الأفراد والمجتمعات. 21 من هذه المسائل موقف ولاة الأمر وخصوصا في المملكة العربية السعودية من تنظيم جماعة الإخوان. 22 من هذه المسائل موقف العلماء المحققين من تنظيم جماعة الإخوان. 23، طرق ووسائل الوقاية من تنظيم جماعة الإخوان وآثاره المدمرة. 24، وإن كان حقها أن تتقدم البيعة عند الإخوان. 25، واجب أولياء الأمور من الآباء والأمهات في مثل هذه المقامات. 26، واجب المعلمين والمربين والأساتذة والمدرسين والدعاة والأئمة والخطباء فيما يتعلق بكشف خفايا هذه التنظيمات وبيان خطرها وشرها. 26 مسألة. وأنا أقول لكم لو أردنا أن نتحدث عن ثنتين منها بالتفصيل والتدليل والتعليل لما كفانا الوقت المقرر لهذه المحاضرة. ولكن قبل أن نبدأ بالشرح والبيان أريد أن أسأل عن المسائل 26 التي ذكرناها لنعلم هل الحاضرون معنا أم أنهم فقط ينظرون إلينا ولا يعون ما يطرح أو يكتبون ما يقال. فأقول ما هي النقطة 25 والمسألة 25 من المسائل التي ذكرناها؟ ولمن يجيب جائزة تسلم له بعد المحاضرة بإذن الله تعالى. تفضل. اسمك؟ نعم خالد. أحسنت بارك الله فيك. واجب الدعاة والمدرسين والمربين والموجهين والأئمة والخطباء في كشف الخفايا وبيان خطر هذه الجماعة. طيب ما هي المسألة 16 من مسائل محاضرتنا؟ تفضل. الاسم عبد الرحمن. موقف التنظيم من ولاة الأمور. أحسنت. أكيد أنت مقيد ولا لا؟ قيد أظنه صحيح. ما تصححوا له؟ طيب السلح تفضل. موقف الجماعة من مخالفيهم. إذن ما قيدت صح. طيب 16 يا جماعة الخير تفضل استمع. موقفهم من مخالف. قاله لك عبد الرحمن ولكن زملائك يقولون لا وأنا تحفظ أيضا. تفضل. نعم لا لا ذي وين هذه من الأخيرات. تفضل. شكرا لك. علاقة التنظيم بالمد الصفوي. أحسنت. طيب ما هي المسألة 4 من هذه المسائل؟ من هنا تفضل. أبرز رموز تنظيم جماعة الإخوان. أحسنت. سجل الأسماء الاسم. ها مفتاح يلا سجل اسم. إذن حتى لا تكون الأسئلة كلها في هذه المسائل المختصرة نجعل جزءا منها لما سيأتي من البيان. فنقول المسألة الأولى البيعة عند الإخوان. صحيح. أحسنتم. المسألة الأولى هي خطر الجماعات والأحزاب والتنظيمات. ونعتبر ذلك مقدمة من المقدمات المهمات لهذا الموضوع المهم. فالله سبحانه وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قد بينا بيانا شافيا وواضحا أن للجماعات والتنظيمات والتحزبات والاتجاهات خطرا وضرا وشرا لا يمكن أن يحاط به، بل قد تكون تلك سببا للفساد والإفساد والاختلاف والتدابر والتحاسد، بل ما هو أعظم من ذلك من التناحر والتقاتل وإفساد الألفة واللحمة والاجتماع والقضاء على الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار التي ينعم بها الناس في أوطانهم ومجتمعاتهم. ولذلك فإن الله عز وجل قال في محكم التنزيل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله عز وجل يحذرنا من المصير إلى منهج هؤلاء المشركين والسير على طريقهم، لأنه طريق مظلم وأسلوب منحرف يوصل الإنسان إلى التشيع والتحزب الذي ما أنزل الله بهما من سلطان. ولذلك فإنك عندما تنظر إلى واقع هذه الأحزاب والتنظيمات ترى أن بعضها يسب بعضا ويقدح فيه، بل قد يصل الحد بهم إلى أن يلعن بعضهم بعضا، لأنه يعتقد أن ما هو عليه حق وأن ما عليه غيره باطل. ولذلك فإنك تجد أن هذا المنهج والطريق والأسلوب فتيل نار محرقة لكل من يلج فيها أو يقع تحت براثنها وأساليبها ووسائلها. بل إننا إذا قلنا إن الولاء والبراء لمثل هذه الأحزاب نار محرقة وطوق ملتهب على رقبة كل من ينتسب إليها، وبراكين وزلازل تؤزه وتفجره لتحقيق أهداف ومطامع لأرباب وقادة هذه الجماعات، بل لأعداء الدين الظاهرين والمستخفين، لا نكون مبالغين بذلك. يشهد على هذا ويؤكده ويرسيه على قواعده ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما من أصحاب المسانيد والسنن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، يعني في الأهواء، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يعني في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه يخرج من أمتي رجال يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يترك منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. تصوير بليغ وكلام إعجازي بديع من الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا هؤلاء عيانا بيانا، ليس من الآن فقط، بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد قافلا من غزوة حنين وجعل يقسم الغنائم وأعطى صناديد نجد أكثر من غيرهم، قام رجل يدعى عبد الله بن أبي ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا محمد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه من قول هذا الرجل الشقي الخارجي، فقام رجل يذكر أنه عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد رضي الله عنهما، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الرجل. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يخرج من ضئضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أنه كلما طلع منهم قرن وخرج قطع إلى قيام الساعة. وفي الحديث الصحيح الآخر: رتب النبي صلى الله عليه وسلم الجنة على من قاتلهم فقتلوا. ولذلك فإن التاريخ يعيد نفسه، والقضايا تتصل بعضها ببعض، والمسائل يجلي آخرها أولها ويبين أولها آخرها. وها نحن نراهم اليوم يرفعون عقائرهم بدعوات الخروج على ولاة الأمر وعلى المجتمعات عبر أهواء وشبهات وشهوات وتأويلات وانتحالات وإبطال، يخدمون من خلالها أجندات وأيديولوجيات هي في مصلحة أعداء الدين والملة والدولة، ولا يفرح بها ويسعد بوقوعها، يئن تحت وطأتها عباد الله المؤمنين، إلا الأعداء الذين يتربصون بأهل الإسلام الدوائر. وإنه يخرج من أمتي رجال يهوون هوى. هذا هو الهوى الذي حذر منه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الهوى يكتسح الأديان ويضيعها، وهذا الهوى هو قائد ورائد هذه الجماعات والتنظيمات، وعلى رأسها تنظيم جماعة الإخوان المتطرف. يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى، أي أنه يصرفهم شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حسب ما يمليه عليهم من يسيرون خلفهم ويأخذون بأقوالهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي كما يؤثر داء الكلب المسعور بمن يعضه هذا الكلب، فلا يترك منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. ولذلك ترى أن من ينضوي تحت لواء هذه الأحزاب والجماعات والانحرافات يكون ملكا لها، لا يستطيع الانفكاك عنها حتى ولو أنه راح ضحية لها يقتل نفسه في سبيل شياطين الإنس والجن دون وازع ديني أو رادع عقلي. والشواهد والحوادث تدل على ذلك، ورأيناها واقعا عيانا في كثير من المجتمعات. المسألة الثانية، تحرير المسمى والمصطلح. تحرير المسمى والمصطلح، دائما ما نسمع بالمسمى الشائع والعام عن هذه الجماعة وهي جماعة الإخوان المسلمين، والحقيقة أن الأمر خلاف ذلك، ويتبين بالتتبع والاستقراء أن المسألة تحتاج إلى تحرير وإيضاح لتوضع النقاط على الحروف وتتبين الحقائق. فهذا الاسم أخذوه وأطلقوه حتى يستجلب الناس ويستدر عواطفهم ويؤثر عليهم، لأنه لا شك أن الدعوة مطلوبة، وإذا كانت بالإخاء والأخوة فهي مرغوبة، وإذا كانت من المسلمين فهي جاذبة ومجذوبة. وبالتالي الإنسان إذا أطلقت بهذا الإطلاق ما عليه إلا أن يسلم ويقول إن هؤلاء القوم على خير، ويجب أن نكون معهم وأن لا ننابذهم أو نذكر مساوئهم أو نواجههم بما هم عليه من الأخطاء والأخطار. ولذلك فإن المسمى الصحيح لهذه الجماعة هي تنظيم جماعة الإخوان، لأنك عندما تقرأ في كتب روادها ورموزها ومؤلفات أعلامها ترى أن الأمر الذي ذكرناه ينطبق عليهم، لأنهم وضعوا تنظيما يقوم على السرية وعدد من الجوانب التي لا يحبون إظهارها وإبرازها، لأنهم يظهرون الحسن ويبطنون ويكتمون القبيح. ولذلك يقول مؤسس هذا التنظيم إن التنظيم يقوم على الصوفية من الجانب الروحي، وعلى الأمر العسكري من الجانب العملي، وكلا الأمرين لا بد فيهما من أمر وطاعة لا يمكن أن تناقش أو أن ترد أو أن تحرج من تنفيذ وطاعة ما أمرت به على أي حال من الأحوال. إذن المسمى الحقيقي هو تنظيم جماعة الإخوان المتطرف. المسألة الثالثة من هذه المسائل التي سنأتي عليها عبر حديثنا عن تنظيم جماعة الإخوان هي نشأة تنظيم جماعة الإخوان. والنشأة لهذا التنظيم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول بداية النشأة، وإنك عندما تقرأ عن نشأتهم في البداية ترى أن المسار كان دعوة إلى الخير وعملا اجتماعيا يحاولون من خلاله أن يعينوا المحتاجين ويغيثوا الملهوفين ويساعدوا المضطرين عبر جمعية حصافية خيرية أنشأها شخص يدعى أحمد السكري من الإسكندرية في مصر الشقيقة. ثم دخل هذه الجمعية كغيرها من الجمعيات أناس يريدون أن يعينوا في أعمالها ويساعدوا القائمين عليها فيما يقومون به من هذه الأعمال الخيرية. وانضم إليهم شخص يدعى حسن البنا، وهذا هو المسار الثاني للنشأة وهو انحراف النشأة. فلما انضم حسن البنا إلى هذه الجمعية بدأت آثاره تظهر وتبين على أعمالها، وحاول صرفها إلى مجال لم تنشأ من أجله، ودخل في بعض القضايا والمسائل السياسية، فرفض مؤسس هذه الجمعية ذلك، إلا أنه بذكائه وقدرته وأيضا استقطابه للعديد من انتسبوا إلى هذه الجمعية استطاع أن يزيح مؤسس الجمعية الأولى الذي هو أحمد السكري، ثم صار هو رئيسا لهذه الجمعية وضمت إلى القنوات الرسمية في تلك البلاد. ومن هنا بدأ التأسيس والنشأة الحقيقية لتنظيم جماعة الإخوان، وذلك من خلال عدد من المجالات والمؤسسات والأطروحات والرموز والأشخاص الذين حاول هذا الرجل كسبهم والتأثير عليهم وبيان ما يريد أن يصل إليه عبر هذه الجمعية التي حولت فيما بعد إلى جماعة تنظيم الإخوان. المسألة الرابعة: أبرز رموز الإخوان، وخصوصا من كان لهم دورا قياديا في تأسيسها وانتشارها ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من الناس والدول. ولذلك فإن من أبرزهم جمال الدين حسن البنا وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومصطفى كامل زعيم الحزب الوطني ونواب الصفوي الرافضي منشئ حزب فدائيان إسلام الإيراني، ثم بعد ذلك يأتي سيد قطب، وبعده أيضا علي الصلابي، وبعده يوسف القرضاوي، وبعده كذلك محمد سرور نائب زين العابدين، وغيرهم كثير. لو أردنا أن نذكر أسماءهم لا طال بنا المقام، وكل من تأثر بهذا الفكر أو أخذ به أو تعاطف معه أو نشره أو دعمه فهو داخل في دائرة تنظيم جماعة الإخوان حسب إقلاله وإكثاره فيما يتعلق بهذا التنظيم دعوة وتأييدا ومؤازرة أو دفاعا. المسألة الخامسة من مسائلنا في هذه المحاضرة هي تتعلق بالغاية، الغاية من إنشاء هذا التنظيم، أي غاية جماعة الإخوان من إنشاء تنظيمهم. الغاية فيما يزعمون هو إعادة الخلافة الإسلامية، إعادة الخلافة الإسلامية التي انتهت قبل قرن من الزمن في وقتهم أو يزيد، ولذلك فإنهم بناء على ذلك جعلوا هذه الغاية تبرر الوسيلة، تبرر الوسيلة، فلا مانع لديهم من ارتحال الكذب والغش والخداع وأيضا إخفاء الأمور في الوقت الذي يريدون وإظهارها عندما يكون لهم الظهور والبروز وغير ذلك من الوسائل التي يستخدمونها ليوصل الرسالة ويجعل الناس يقتنعون بهذه الغاية التي يسعون إليها. ولذلك لا بد أن ينتبه لهذا الأمر وألا يفوت على عموم الناس ولا على طلبة العلم ولا على الأجهزة المختصة والمؤسسات ذات العلاقة في بيان وكشف حقائق ودقائق تنظيم جماعة الإخوان. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام لا نقوله من عندنا ولا نقرره من تلقاء أنفسنا، بل هو مقرر في كتبهم وما طرحوه عبر وسائل وأدوات متنوعة. فها هو حسن البنا يذكر في مقالاته أن المقصود من تنظيم جماعة الإخوان وإنشائه هو الدعوة إلى إعادة الخلافة الإسلامية عبر ما يسمى بالحاكمية وإطلاقاتها، بل إنه يؤكد ويقرر أن الحاكمية هي القسم الرابع من أقسام التوحيد وهي من مسائل العقائد، وأنه يجب علينا جميعا كما يقول أن نسعى إلى ذلك ما دام أنه من باب الفقه الأكبر والعقائد الإسلامية ليتحقق على أرض الواقع. وإن أي دعوة تخالف هذا المنهج وهذا الطريق سواء قام بها أفراد أو جماعات هي كالصرخة في واد والنفخ في رماد، لا قيمة له ولا أثر. ثم أيضا يأتي من بعده ليؤكد هذه الحقيقة ويدعو إليها سواء أكانوا مرشدين أو أقطابا أو متأثرين، بل إن حسن البنا يقول إن الإخوان المسلمين، إن تنظيم الإخوان المسلمين يعمل على إعادة فكرة الخلافة وهي الأساس في دعوتهم. ونحن نعلم ونعرف أن هذا الهدف وهذه الغاية التي يلوحون حولها ويزينونها بالعبارات البراقة وبالجمل الرنانة وكذلك بالأساليب التي قد تخطف عقول بعض أبناء الأمة الإسلامية، هذه هي أبعد ما يكون عن الحق والحقيقة، وهي من المحال والخيال الذي لا يمكن أن يتحقق. وقد نأتي على ذلك بإذن الله تعالى عند حديثنا عن الوسائل والسبل التي من خلالها نحذر هذا التنظيم وغيره من الجماعات. المسألة العاشرة أكيد. طيب ما هي المسألة الثانية؟ سؤال تفضل. تحرير المسمى والمصطلح بعد أن حررناه، فماذا يطلق عليهم؟ أحسنت، تنظيم جماعة الإخوان المتطرف. طيب لماذا قلنا أو قررنا هذا المسمى والمصطلح؟ سؤال، حتى أيضا نقنع من يستمع إلينا أو من يشاهدنا أو من قد يلتبس عليه الأمر. تفضل أخي الكريم، ارفع صوتك. ما نسمع، ما في ميكروفون. تعال تعال. نعم، تنظيم جماعة الإخوان حتى لا يصلون إلى ما يريدون من المسمى الذي أطلقوه، يريدون من خلاله التأثير وكسب الناس وتحقيق أهدافهم. أحسنت، اسمك؟ نعم، سجلوا اسمك. نعم نعم نعم، فيهما من أمر وطاعة. أمر أمر أي نعم، لا لا غير أمر، يعني أنه هو يأمر والطاعة من هؤلاء، ولا نقاش ولا جدال. أحسنت، سجلت اسم الأخ. اسمك؟ ها؟ مفتاح؟ أي طيب، فتاح. فتاح صيغة مبالغة هذه. لا طيب، السؤال الثاني من الأسئلة على المسائل الخمس التي مرت، ما هي الغاية من إنشاء تنظيم جماعة الإخوان؟ تفضل. اي نعم، لا 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 انت، اي نعم تفضل. نعم احسنت، بارك فيك. اسمك؟ أحمد بن عبيدة. بارك الله فيك أخ أحمد. المسألة العاشرة، السادسة، المسألة السادسة، وسأقدم بعض المسائل لارتباطها بما قبلها. فنقول هذه المسألة هي هل تنظيم جماعة الإخوان من خلال دعوتهم إلى إعادة الخلافة وإقامتها يسعون إلى تطبيق شريعة الله؟ الجواب على ذلك أنهم ليسوا كذلك، أنهم ليسوا كذلك، لأن تنظيمهم تنظيما سياسيا سياسيا ولا يتخذ أي طريق إلا من أجل خدمة هدفه، فهم يجعلون الإسلام مظلة لذلك، ولذلك دائما وأبدا ما يقولون الإسلام هو الحل، وهذا كثير في كتبهم، بل إنه قد ألف لهذا الموضوع كتبا خاصة به. ويدل على هذا قول بعض أقطابهم ورموزهم، فها هو حسن البنا يقول إن دعوة الإخوان ليست ضد عقيدة دون عقيدة، أو دين دون دين، أو جماعة دون جماعة. ويقول أيضا، اسمعوا هذا الكلام، هذا كلامهم، أنا لا أتي بكلام من عندي، ويقول أيضا إنه ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، لأن القرآن أمرنا بمصالحتهم ومصادقتهم. ويقول أحد رموزهم وأحتفظ باسمه، ليس لنا على الشعب وصاية، فإذا ما اختار الشعب أن يكون ملحدا فله ذلك، فإذا ما اختار الشعب أن يكون ملحدا فله ذلك. ويقول أيضا آخر عندما سئل عن التعددية الحزبية فأجاب أنا لا أمانع، ولو أن الشعب اختار حزبا اشتراكيا أو ديمقراطيا لأيدت ذلك. ثم يقول نحن شعب لنا كرامته وقيمته، ولو أن الشعب رفض الدولة الإسلامية لقدست وأيدت رأيه ولما عارضته. انتبهوا، الأمر جلل والخطر عظيم. وكيف هذا يمر تلاوة وتقريرا وكتابة وتحريرا على كثير من الناس ولا ينتبه له ولا يعترضه ولا يبين خطله وخطره وزيفه؟ ويقول أيضا الدكتور يوسف القرضاوي، الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. ويقول أيضا نفس هذا الدكتور، وهو الآن رمزهم ومرجعهم في التطرف والإرهاب، إن الفكرة الإسلامية والدعوة الإسلامية والصحوة الإسلامية لا تتفتح أزهارها ولا تنبت بذورها ولا تنتشر أغصانها إلا في جو من الحرية ومناخ من الديمقراطية، فهذا هو الذي نسعى إليه ونريد أن نحققه للشعوب. ويقول أيضا ما هو أعظم من ذلك وأطم وأشر وأشد فيما يتعلق بما يسعون إلى تحقيقه وتطبيقه بعيدا عن الشريعة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة. وانظروا إلى ما يقول، إن تطبيقات الحرية أولى من الأخذ بتطبيق الشريعة. وأبلغ من ذلك يقول أنا لست مع الدولة الدينية، فلسنا مشايخ ولا ملال، أو فلسنا دعاة دولة مشايخ ولا ملال. إذا ماذا نكون بناء على هذه الأقوال وهذه القذائف الكبيرة والتقريرات التي يذهل العقل من أن أحدا يقولها وهو ينتسب إلى الإسلام؟ المسألة السابعة من مسائلنا في هذه المحاضرة المهمة: موقف تنظيم جماعة الإخوان من ولاة الأمر والحكام. إن الشبح الأكبر والخطر الأعظم الذي يقض مضاجع تنظيم جماعة الإخوان هم الحكام وولاة الأمر في أي بقعة من بقاع الدنيا. ولذلك فإنهم يسعون دائما وأبدا إلى تقويض الحكومات وقلب الأنظمة عبر برامج وأعمال متنوعة، لأنهم يدركون إدراكا تاما أنه لا مقام لهم ولا مجال ما دام أن هذا البلد أو ذاك يحكمه ويضبطه ولي أمر لا يمكن أن يحقق مصالحهم أو يسمح بدخول أفكارهم وتراهاتهم ومبادئهم إلى مؤسساته وأبناء وطنه. ومن هنا لو تأملت في كثير من ما كتبوه وقالوه وما أيضا ينشروه عبر وسائل الإعلام المختلفة ترى أن أكثر ما يدندنون حوله ويطنطنون هو فساد الحكام والأنظمة وولاة الأمر، وأنهم خلاف ما يجب أن يكون عليه من اتباع الكتاب والسنة وما سار عليه سلف هذه الأمة، ثم بعد ذلك يحاولون محاولات متعددة ولا يملون ولا يكلون، ويجدون الدعم والمؤازرة من أعداء الإسلام ليصلوا إلى تحقيق هدفهم. وها نحن نرى أن بعض بلدان الإسلام راحت ضحية لهم، وذلك بدعوتهم إلى الخروج على ولي الأمر عبر التوراة والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات. بل أيها الإخوة الكرام والطلاب النجباء، رأينا وقرأنا وسمعنا أن أحد رموزهم وأعلامهم لما كانت الصولة والجولة لغير تنظيمهم كان يضعف حديث السمع والطاعة لولي الأمر، ثم لما سيطروا ووصلوا إلى الحكم في بعض البلدان راح يصححها ويدعو إلى نشرها، ثم لما أزالهم الله عز وجل عاد ليضعفها، بل قد يرى أنها أقل من ضعيفة. فهل هذا دين؟ وهل يرضى بذلك مسلم؟ وهل يفوت ذلك على ذي لب وعقل منا؟ لا بد أن نعي وندرك ونكون أكثر فطنة، وخصوصا في مثل هذه الأزمنة وعبر هذه الجماعات المهلكة المحرقة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده،
يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان دعوة الإخوان المسلمين حقيقتها وخطرها، ألقاها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل حفظه الله تعالى بمسجد قباء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
وفي مسجد قباء يطيب لنا في هذا اللقاء الذي هو بعنوان دعوة الإخوان المسلمين حقيقتها وخطرها أن نرحب بمعدها ملقي هذه المحاضرة صاحب المعالي الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض وعضو هيئة كبار العلماء، فأهلا وسهلا بمعاليه، ونشكره على تحمل على السفر والقدوم إلينا في المدينة بمثل هذا اللقاء الذي هو من اللقاءات الهامة ومثل هذا الموضوع الهام. أترك المجال لصاحب المعالي ليتحفنا بما عنده، ونترك الإجابة على الأسئلة بعد انتهاء ما لدى معاليه، فليتفضل مأجورا مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنه يسرني ويشرفني ويطمئن قلبي ويبعث في نفسي مزيدا من الفعل والعطاء الذي يخدم الدين والعقيدة والبلاد ويحقق تطلعات ولاة الأمر، أن ألتقي معكم في هذا المسجد المبارك الذي أسس على التقوى، مسجد قباء، لننطلق منه من خلال محاضرة مهمة نتدارس فيها موضوعا دقيقا وحساسا وحساسا يحتاج إليه الناس جميعا صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، مواطنين ومقيمين، قريبين وبعيدين، وخصوصا طلبة العلم والباحثين على مختلف مستوياتهم وتنوع تخصصاتهم. نستلهم الرشد والتوفيق والتسديد والتيسير والتسهيل من الله العلي القدير، وكل ما سنطرحه ونقرره ونذكره ونؤصله ونبينه ونتحدث عنه في هذه المحاضرة هو لا يخرج عما جاء في الكتاب والسنة وفهمه علماء سلف هذه الأمة. وكذلك لن نأتي بقول ولا بحديث ولا بشاهد مما يتعلق بموضوع هذه المحاضرة إلا مما كتبه أو أقره أو ذكره من ينتمون إلى هذه الجماعة والتنظيم. وإن موضوعنا قد عنونا بجماعة دعوة جماعة الإخوان حقيقتها وخطرها، وهذا الموضوع ذو شعب مختلفة وطرق متنوعة وله أحواله وتحولاته ومجالاته، وهناك مزايدات وأقوال وعطاءات تتعلق به لا يمكن الإلمام بها أو الإتيان عليها في محاضرة واحدة لا يزيد وقتها عن ساعة أو ساعة وثلاثين دقيقة، ولكن سنلملم أطرافه ونجمع شتاته ونوجه مسائله توجيها مركزا بل معتصر المختصر فيما يمكن تحقيقه وذكره والإشارة إليه فيما يسعفنا الوقت فيه. ولذلك فإنني سأطرح عليكم أكثر من 24 مسألة وقضية هي في مجملها وشموليتها تعطينا الجواب الكافي والدواء الشافي وكل ما نحتاج إليه فيما يتعلق ببيان حقيقة هذه الدعوة والجماعة وخطرها. فأقول إن هذه المسائل هي: أولا، وقيدوها لتستفيدوا منها. أولا، خطر الجماعات والأحزاب والتنظيمات المنحرفة والمتطرفة. ثانيا، تحرير المصطلح والمسمى لهذه الجماعة. ثالثا، نشأة تنظيم جماعة الإخوان. رابعا، أبرز رموز تنظيم جماعة الإخوان. خامسا، غاية الجماعة من إنشاء هذا التنظيم. سادسا، موقف تنظيم جماعة الإخوان من ولاة الأمر. سابعا، وسائل وأساليب تنظيم جماعة الإخوان في تحقيق ما يصبون إليه من إقامة الخلافة الموهومة المزعومة. ثامنا، الأسس التي ينادي بها تنظيم جماعة الإخوان من أجل إقامة الخلافة المزعومة. تاسعا، هل تنظيم جماعة الإخوان يسعون إلى تطبيق الشريعة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة؟ عاشرا، طرق ووسائل ترويج أفكار تنظيم جماعة الإخوان في المملكة العربية السعودية 11. التربية عند تنظيم جماعة الإخوان 12. حرص قادة تنظيم جماعة الإخوان على أن يترسموا ويتسنموا المناصب القيادية المفصلية في الدول وعبر مؤسساتها، وخصوصا التي يكثرون فيها. 13. وسائلهم في التأثير على عامة الناس واستجلابهم وكذلك جلب مشاعرهم وعواطفهم. 14. تنظيم جماعة الإخوان وعلاقتها بالمد الصفوي الفارسي. 15. تنظيم جماعة الإخوان وعلاقته بالسرورية. 16. موقف تنظيم جماعة الإخوان من مخالفيهم أفرادا وجماعات ودول. 17. العلاقة بين تنظيم جماعة الإخوان الخط العام ووجه الشبه بينها أو بينه وبين التنظيم السروري. 18. تنظيم جماعة الإخوان وفقه الواقع. 19. تنظيم جماعة الإخوان عباءة ومظلة لكثير من الأحزاب والتنظيمات والجماعات المتطرفة المنحرفة. 20. أبرز وأخطر الكتب التي يعتمد عليها تنظيم جماعة الإخوان في نشر فكرهم والتأثير على الأفراد والمجتمعات. 21 من هذه المسائل موقف ولاة الأمر وخصوصا في المملكة العربية السعودية من تنظيم جماعة الإخوان. 22 من هذه المسائل موقف العلماء المحققين من تنظيم جماعة الإخوان. 23. طرق ووسائل الوقاية من تنظيم جماعة الإخوان وآثاره المدمرة. 24. وإن كان حقها أن تتقدم البيعة عند الإخوان. 25. واجب أولياء الأمور من الآباء والأمهات في مثل هذه المقامات. 26. واجب المعلمين والمربين والأساتذة والمدرسين والدعاة والأئمة والخطباء فيما يتعلق بكشف خفايا هذه التنظيمات وبيان خطرها وشرها. 26 مسألة. وأنا أقول لكم لو أردنا أن نتحدث عن ثنتين منها بالتفصيل والتدليل والتعليل لما كفانا الوقت المقرر لهذه المحاضرة. ولكن قبل أن نبدأ بالشرح والبيان أريد أن أسأل عن المسائل 26 التي ذكرناها لنعلم هل الحاضرون معنا أم أنهم فقط ينظرون إلينا ولا يعون ما يطرح أو يكتبون ما يقال. فأقول ما هي النقطة 25 والمسألة 25 من المسائل التي ذكرناها؟ ولمن يجيب جائزة تسلم له بعد المحاضرة بإذن الله تعالى. تفضل. اسمك؟ نعم خالد. أحسنت بارك الله فيك. واجب الدعاة والمدرسين والمربين والموجهين والأئمة والخطباء في كشف الخفايا وبيان خطر هذه الجماعة. طيب ما هي المسألة 16 من مسائل محاضرتنا؟ تفضل. الاسم عبد الرحمن. موقف التنظيم من ولاة الأمور. أحسنت. أكيد أنت مقيد ولا لا؟ قيد أظنه صحيح. ما تصححوا له؟ طيب استلح. تفضل. موقف الجماعة من مخالفيهم. إذن ما قيدت صح. طيب 16 يا جماعة الخير. تفضل استمع. موقفهم من مخالف. قاله لك عبد الرحمن. ولكن زملائك يقولون لا وانا تحفظ ايضا. تفضل. نعم لا لا ذي وين هذه من الاخيرات. تفضل. شكرا لك. علاقة التنظيم بالمد الصفوي. احسنت. طيب ما هي المسألة 4 من هذه المسائل؟ من هنا تفضل. أبرز رموز تنظيم جماعة الإخوان. أحسنت. سجل الأسماء الاسم. ها مفتاح يلا سجل اسم. إذن حتى لا تكون الأسئلة كلها في هذه المسائل المختصرة نجعل جزءا منها لما سيأتي من البيان. فنقول المسألة الأولى البيعة عند الإخوان. صحيح. أحسنتم. المسألة الأولى هي خطر الجماعات والأحزاب والتنظيمات، ونعتبر ذلك مقدمة من المقدمات المهمات لهذا الموضوع المهم. فالله سبحانه وتعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قد بينا بيانا شافيا وواضحا أن للجماعات والتنظيمات والتحزبات والاتجاهات خطرا وضرا وشرا لا يمكن أن يحاط به، بل قد تكون تلك سببا للفساد والإفساد والاختلاف والتدابر والتحاسد، بل ما هو أعظم من ذلك من التناحر والتقاتل وإفساد الألفة واللحمة والاجتماع والقضاء على الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار التي ينعم بها الناس في أوطانهم ومجتمعاتهم. ولذلك فإن الله عز وجل قال في محكم التنزيل: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالله عز وجل يحذرنا من المصير إلى منهج هؤلاء المشركين والسير على طريقهم، لأنه طريق مظلم وأسلوب منحرف يوصل الإنسان إلى التشيع والتحزب الذي ما أنزل الله بهما من سلطان. ولذلك فإنك عندما تنظر إلى واقع هذه الأحزاب والتنظيمات ترى أن بعضها يسب بعضا ويقدح فيه، بل قد يصل الحد بهم إلى أن يلعن بعضهم بعضا، لأنه يعتقد أن ما هو عليه حق وأن ما عليه غيره باطل. ولذلك فإنك تجد أن هذا المنهج والطريق والأسلوب فتيل نار محرقة لكل من يلج فيها أو يقع تحت براثنها وأساليبها ووسائلها. بل إننا إذا قلنا إن الولاء والبراء لمثل هذه الأحزاب نار محرقة وطوق ملتهب على رقبة كل من ينتسب إليها، وبراكين وزلازل تؤزه وتفجره لتحقيق أهداف ومطامع لأرباب وقادة هذه الجماعات، بل لأعداء الدين الظاهرين والمستخفين، لا نكون مبالغين بذلك. يشهد على هذا ويؤكده ويرسيه على قواعده ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وغيرهما من أصحاب المسانيد والسنن عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افترق أهل الكتاب على 72 فرقة، يعني في الأهواء، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، يعني في الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه يخرج من أمتي رجال يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى كما يتجارى الكلب بصاحبه، فلا يترك منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. تصوير بليغ وكلام إعجازي بديع من الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رأينا هؤلاء عيانا بيانا، ليس من الآن فقط، من الآن فقط، بل حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد قافلا من غزوة حنين وجعل يقسم الغنائم وأعطى صناديد نجد أكثر من غيرهم، قام رجل يدعى عبد الله بن أبي ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا محمد. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه من قول هذا الرجل الشقي الخارجي، فقام رجل يذكر أنه عمر بن الخطاب أو خالد بن الوليد رضي الله عنهما، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا الرجل. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يخرج من ضئضئي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وفي رواية: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد. وفي رواية: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح أنه كلما طلع منهم قرن وخرج قطع إلى قيام الساعة. وفي الحديث الصحيح الآخر: واتبى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة على من قاتلهم فقتلوا. ولذلك فإن التاريخ يعيد نفسه، والقضايا تتصل بعضها ببعض، والمسائل يجلي آخرها أولها ويبين أولها آخرها. وها نحن نراهم اليوم يرفعون عقائرهم بدعوات الخروج على ولاة الأمر وعلى المجتمعات عبر أهواء وشبهات وشهوات وتأويلات وانتحالات وإبطال، يخدمون من خلالها أجندات وأيديولوجيات هي في مصلحة أعداء الدين والملة والدولة، ولا يفرح بها ويسعد بوقوعها، يئن تحت وطأتها عباد الله المؤمنين، إلا الأعداء الذين يتربصون بأهل الإسلام الدوائر. وإنه يخرج من أمتي رجال يهوون هوى. هذا هو الهوى الذي حذر منه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن الهوى يكتسح الأديان ويضيعها. وهذا الهوى هو قائد ورائد هذه الجماعات والتنظيمات، وعلى رأسها تنظيم جماعة الإخوان المتطرف. يهوون هوى يتجارى بهم ذلك الهوى، أي أنه يصرفهم شمالا وجنوبا وشرقا وغربا حسب ما يمليه عليهم من يسيرون خلفهم ويأخذون بأقوالهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، أي كما يؤثر داء الكلب المسعور بمن يعضه هذا الكلب، فلا يترك منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. ولذلك ترى أن من ينضوي تحت لواء هذه الأحزاب والجماعات والانحرافات يكون ملكا لها لا يستطيع الانفكاك عنها، حتى ولو أنه راح ضحية لها يقتل نفسه في سبيل شياطين الإنس والجن دون وازع ديني أو رادع عقلي. والشواهد والحوادث تدل على ذلك، ورأيناها واقعا عيانا في كثير من المجتمعات. المسألة الثانية: تحرير المسمى والمصطلح. تحرير المسمى والمصطلح، دائما ما نسمع بالمسمى الشائع والعام عن هذه الجماعة وهي جماعة الإخوان المسلمين، والحقيقة أن الأمر خلاف ذلك، ويتبين بالتتبع والاستقراء أن المسألة تحتاج إلى تحرير وإيضاح لتوضع النقاط على الحروف وتتبين الحقائق. فهذا الاسم أخذوه وأطلقوه حتى يستجلب الناس ويستدر عواطفهم ويؤثر عليهم، لأنه لا شك أن الدعوة مطلوبة، وإذا كانت بالإخاء والأخوة فهي مرغوبة، وإذا كانت من المسلمين فهي جاذبة ومجذوبة. وبالتالي الإنسان إذا أطلقت بهذا الإطلاق ما عليه إلا أن يسلم ويقول إن هؤلاء القوم على خير، ويجب أن نكون معهم وأن لا ننابذهم أو نذكر مساوئهم أو نواجههم بما هم عليه من الأخطاء والأخطار. ولذلك فإن المسمى الصحيح لهذه الجماعة هي تنظيم جماعة الإخوان، لأنك عندما تقرأ في كتب روادها ورموزها ومؤلفات أعلامها ترى أن الأمر الذي ذكرناه ينطبق عليهم، لأنهم وضعوا تنظيما يقوم على السرية وعدد من الجوانب التي لا يحبون إظهارها وإبرازها، لأنهم يظهرون الحسن ويبطنون ويكتمون القبيح. ولذلك يقول مؤسس هذا التنظيم إن التنظيم يقوم على الصوفية من الجانب الروحي، وعلى الأمر العسكري من الجانب العملي، وكلا الأمرين لا بد فيهما من أمر وطاعة لا يمكن أن تناقش أو أن ترد أو أن تحرج من تنفيذ وطاعة ما أمرت به على أي حال من الأحوال. إذن المسمى الحقيقي هو تنظيم جماعة الإخوان المتطرف. المسألة الثالثة من هذه المسائل التي سنأتي عليها عبر حديثنا عن تنظيم جماعة الإخوان هي نشأة تنظيم جماعة الإخوان. والنشأة لهذا التنظيم تنقسم إلى قسمين: القسم الأول بداية النشأة، وإنك عندما تقرأ عن نشأتهم في البداية ترى أن المسار كان دعوة إلى الخير وعملا اجتماعيا يحاولون من خلاله أن يعينوا المحتاجين ويغيثوا الملهوفين ويساعدوا المضطرين عبر جمعية حصافية خيرية أنشأها شخص يدعى أحمد السكري من الإسكندرية في مصر الشقيقة. ثم دخل هذه الجمعية كغيرها من الجمعيات أناس يريدون أن يعينوا في أعمالها ويساعدوا القائمين عليها فيما يقومون به من هذه الأعمال الخيرية، وانضم إليهم شخص يدعى حسن البنا، وهذا هو المسار الثاني للنشأة وهو انحراف النشأة. فلما انضم حسن البنا إلى هذه الجمعية بدأت آثاره تظهر وتبين على أعمالها، وحاول صرفها إلى مجال لم تنشأ من أجله، ودخل في بعض القضايا والمسائل السياسية، فرفض مؤسس هذه الجمعية ذلك، إلا أنه بذكائه وقدرته وأيضا استقطابه للعديد من انتسبوا إلى هذه الجمعية استطاع أن يزيح مؤسس الجمعية الأولى الذي هو أحمد السكري، ثم صار هو رئيسا لهذه الجمعية، وضمت إلى القنوات الرسمية في تلك البلاد. ومن هنا بدأ التأسيس والنشأة الحقيقية لتنظيم جماعة الإخوان، وذلك من خلال عدد من المجالات والمؤسسات والأطروحات والرموز والأشخاص الذين حاول هذا الرجل كسبهم والتأثير عليهم وبيان ما يريد أن يصل إليه عبر هذه الجمعية التي حولت فيما بعد إلى جماعة تنظيم الإخوان. المسألة الرابعة: أبرز رموز الإخوان، وخصوصا من كان لهم دورا قياديا في تأسيسها وانتشارها ووصولها إلى أكبر عدد ممكن من الناس والدول. ولذلك فإن من أبرزهم جمال الدين حسن البنا وجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومصطفى كامل زعيم الحزب الوطني ونواب الصفوي الرافضي منشئ حزب فدائيان إسلام الإيراني، ثم بعد ذلك يأتي سيد قطب، وبعده أيضا علي الصلابي، وبعده يوسف القرضاوي، وبعده كذلك محمد سرور نائب زين العابدين، وغيرهم كثير لو أردنا أن نذكر أسماءهم لا طال بنا المقام، وكل من تأثر بهذا الفكر أو أخذ به أو تعاطف معه أو نشره أو دعمه فهو داخل في دائرة تنظيم جماعة الإخوان حسب إقلاله وإكثاره فيما يتعلق بهذا التنظيم دعوة وتأييدا ومؤازرة أو دفاعا. المسألة الخامسة من مسائلنا في هذه المحاضرة هي تتعلق بالغاية، الغاية من إنشاء هذا التنظيم، أي غاية جماعة الإخوان من إنشاء تنظيمهم. الغاية فيما يزعمون هو إعادة الخلافة الإسلامية، إعادة الخلافة الإسلامية التي انتهت قبل قرن من الزمن في وقتهم أو يزيد، ولذلك فإنهم بناء على ذلك جعلوا هذه الغاية تبرر الوسيلة، تبرر الوسيلة، فلا مانع لديهم من ارتحال الكذب والغش والخداع وأيضا إخفاء الأمور في الوقت الذي يريدون وإظهارها عندما يكون لهم الظهور والبروز وغير ذلك من الوسائل التي يستخدمونها ليوصلوا الرسالة ويجعلوا الناس يقتنعون بهذه الغاية التي يسعون إليها. ولذلك لا بد أن ينتبه لهذا الأمر وألا يفوت على عموم الناس ولا على طلبة العلم ولا على الأجهزة المختصة والمؤسسات ذات العلاقة في بيان وكشف حقائق ودقائق تنظيم جماعة الإخوان. وهذا الكلام أيها الإخوة الكرام لا نقوله من عندنا ولا نقرره من تلقاء أنفسنا، بل هو مقرر في كتبهم وما طرحوه عبر وسائل وأدوات متنوعة. فها هو حسن البنا يذكر في مقالاته أن المقصود من تنظيم جماعة الإخوان وإنشائه هو الدعوة إلى إعادة الخلافة الإسلامية عبر ما يسمى بالحاكمية وإطلاقاتها، بل إنه يؤكد ويقرر أن الحاكمية هي القسم الرابع من أقسام التوحيد وهي من مسائل العقائد، وأنه يجب علينا جميعا كما يقول أن نسعى إلى ذلك ما دام أنه من باب الفقه الأكبر والعقائد الإسلامية ليتحقق على أرض الواقع. وإن أي دعوة تخالف هذا المنهج وهذا الطريق سواء قام بها أفراد أو جماعات هي كالصرخة في واد والنفخ في رماد، لا قيمة له ولا أثر. ثم أيضا يأتي من بعده ليؤكد هذه الحقيقة ويدعو إليها سواء أكانوا مرشدين أو أقطابا أو متأثرين، بل إن حسن البنا يقول إن الإخوان المسلمين، إن تنظيم الإخوان المسلمين يعمل على إعادة فكرة الخلافة وهي الأساس في دعوتهم. ونحن نعلم ونعرف أن هذا الهدف وهذه الغاية التي يلوحون حولها ويزينونها بالعبارات البراقة وبالجمل الرنانة وكذلك بالأساليب التي قد تخطف عقول بعض أبناء الأمة الإسلامية، هذه هي أبعد ما يكون عن الحق والحقيقة، وهي من المحال والخيال الذي لا يمكن أن يتحقق. وقد نأتي على ذلك بإذن الله تعالى عند حديثنا عن الوسائل والسبل التي من خلالها نحذر هذا التنظيم وغيره من الجماعات. المسألة العاشرة أكيد. طيب ما هي المسألة الثانية؟ سؤال تفضل. تحرير المسمى والمصطلح بعد أن حررناه، فماذا يطلق عليهم؟ أحسنت، تنظيم جماعة الإخوان المتطرف. طيب لماذا قلنا أو قررنا هذا المسمى والمصطلح؟ سؤال، حتى أيضا نقنع من يستمع إلينا أو من يشاهدنا أو من قد يلتبس عليه الأمر. تفضل أخي الكريم، ارفع صوتك. ما نسمع، ما في ميكروفون. تعال تعال. نعم، تنظيم جماعة الإخوان حتى لا يصلون إلى ما يريدون من المسمى الذي أطلقوه، يريدون من خلاله التأثير وكسب الناس وتحقيق أهدافهم. أحسنت، اسمك؟ نعم، سجلوا اسمه. نعم نعم نعم، فيهما من أمر وطاعة. أمر أمر أي نعم، لا لا غير أمر، يعني أنه هو يأمر والطاعة من هؤلاء، ولا نقاش ولا جدال. أحسنت، سجلت اسم الأخ. اسمك؟ ها؟ مفتاح؟ أي طيب، فتاح. فتاح صيغة مبالغة هذه. لا طيب، السؤال الثاني من الأسئلة على المسائل الخمس التي مرت، ما هي الغاية من إنشاء تنظيم جماعة الإخوان؟ تفضل. اي نعم، لا 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 انت، اي نعم تفضل. نعم احسنت، بارك فيك. اسمك؟ احمد بن عبيدة. بارك الله فيك يا اخ احمد. المسألة العاشرة، السادسة، المسألة السادسة، وسأقدم بعض المسائل لارتباطها بما قبلها. فنقول هذه المسألة هي: هل تنظيم جماعة الإخوان من خلال دعوتهم إلى إعادة الخلافة وإقامتها يسعون إلى تطبيق شريعة الله؟ الجواب على ذلك أنهم ليسوا كذلك، أنهم ليسوا كذلك، لأن تنظيمهم تنظيما سياسيا سياسيا ولا يتخذ أي طريق إلا من أجل خدمة هدفه، فهم يجعلون الإسلام مظلة لذلك، ولذلك دائما وأبدا ما يقولون الإسلام هو الحل، وهذا كثير في كتبهم، بل إنه قد ألف لهذا الموضوع كتبا خاصة به. ويدل على هذا قول بعض أقطابهم ورموزهم، فها هو حسن البنا يقول إن دعوة الإخوان ليست ضد عقيدة دون عقيدة أو دين دون دين أو جماعة دون جماعة، ويقول أيضا، واسمعوا هذا الكلام، هذا كلامهم، أنا لا أتي بكلام من عندي، ويقول أيضا إنه ليس بيننا وبين اليهود خصومة دينية، لأن القرآن أمرنا بمصالحتهم ومصادقتهم. ويقول أحد رموزهم وأحتفظ باسمه، ليس لنا على الشعب وصاية، فإذا ما اختار الشعب أن يكون ملحدا فله ذلك، فإذا ما اختار الشعب أن يكون ملحدا فله ذلك. ويقول أيضا آخر عندما سئل عن التعددية الحزبية فأجاب: أنا لا أمانع ولو أن الشعب اختار حزبا اشتراكيا أو ديمقراطيا لأيدت ذلك. ثم يقول: نحن شعب لنا كرامته وقيمته، ولو أن الشعب رفض الدولة الإسلامية لقدست وأيدت رأيه ولما عارضته. انتبهوا، الأمر جلل والخطر عظيم، وكيف هذا يمر تلاوة وتقريرا وكتابة وتحريرا على كثير من الناس ولا ينتبه له ولا يعترضه ولا يبين خطله وخطره وزيفه. ويقول أيضا الدكتور يوسف القرضاوي: الحرية مقدمة على تطبيق الشريعة. ويقول أيضا نفس هذا الدكتور، وهو الآن رمزهم ومرجعهم في التطرف والإرهاب، إن الفكرة الإسلامية والدعوة الإسلامية والصحوة الإسلامية لا تتفتح أزهارها ولا تنبت بذورها ولا تنتشر أغصانها إلا في جو من الحرية ومناخ من الديمقراطية، فهذا هو الذي نسعى إليه ونريد أن نحققه للشعوب. ويقول أيضا: ما هو أعظم من ذلك وأطم وأشر وأشد فيما يتعلق بما يسعون إلى تحقيقه وتطبيقه بعيدا عن الشريعة الإسلامية المستمدة من الكتاب والسنة. وانظروا إلى ما يقول: إن تطبيقات الحرية أولى من الأخذ بتطبيق الشريعة. وأبلغ من ذلك يقول: أنا لست مع الدولة الدينية، فلسنا مشايخ ولا ملالي، أو فلسنا دعاة دولة مشايخ ولا ملالي. إذا ماذا نكون بناء على هذه الأقوال وهذه القذائف الكبيرة والتقريرات التي يذهل العقل من أن أحدا يقولها وهو ينتسب إلى الإسلام؟ المسألة السابعة من مسائلنا في هذه المحاضرة المهمة: موقف تنظيم جماعة الإخوان من ولاة الأمر والحكام. إن الشبح الأكبر والخطر الأعظم الذي يقض مضاجع تنظيم جماعة الإخوان هم الحكام وولاة الأمر في أي بقعة من بقاع الدنيا. ولذلك فإنهم يسعون دائما وأبدا إلى تقويض الحكومات وقلب الأنظمة عبر برامج وأعمال متنوعة، لأنهم يدركون إدراكا تاما أنه لا مقام لهم ولا مجال ما دام أن هذا البلد أو ذاك يحكمه ويضبطه ولي أمر لا يمكن أن يحقق مصالحهم أو يسمح بدخول أفكارهم وتراهاتهم ومبادئهم إلى مؤسساته وأبناء وطنه. ومن هنا لو تأملت في كثير من ما كتبوه وقالوه وما أيضا ينشروه عبر وسائل الإعلام المختلفة ترى أن أكثر ما يدندنون حوله ويطنطنون هو فساد الحكام والأنظمة وولاة الأمر، وأنهم خلاف ما يجب أن يكون عليه من اتباع الكتاب والسنة وما سار عليه سلف هذه الأمة، ثم بعد ذلك يحاولون محاولات متعددة ولا يملون ولا يكلون، ويجدون الدعم والمؤازرة من أعداء الإسلام ليصلوا إلى تحقيق هدفهم. وها نحن نرى أن بعض بلدان الإسلام راحت ضحية لهم، وذلك بدعوتهم إلى الخروج على ولي الأمر عبر التوراة والانقلابات والمظاهرات والاعتصامات. بل أيها الإخوة الكرام والطلاب النجباء، رأينا وقرأنا وسمعنا أن أحد رموزهم وأعلامهم لما كانت الصولة والجولة لغير تنظيمهم كان يضعف حديث السمع والطاعة لولي الأمر، ثم لما سيطروا ووصلوا إلى الحكم في بعض البلدان راح يصححها ويدعو إلى نشرها، ثم لما أزالهم الله عز وجل عاد ليضعفها، بل قد يرى أنها أقل من ضعيفة. فهل هذا دين؟ وهل يرضى بذلك مسلم؟ وهل يفوت ذلك على ذي لب وعقل منا؟ لا بد أن نعي وندرك ونكون أكثر فطنة، وخصوصا في مثل هذه الأزمنة وعبر هذه الجماعات المهلكة المحرقة. كم بقى سمعنا؟